سبحان الله، حلواه وفيها شعرة.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل عالتيم.
سعود اقرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها
بطبيع ما يوز عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم. اليوم بنبدأ في نظرية جديدة وبنتكلم عن مواقف حياتية جديدة، وهذه المواقف تمر علينا في حياتنا اليومية في كل جوانبها، ممكن تكون في العمل، ممكن تكون في الشارع، ممكن تكون في البيت، في المدرسة، ونعاني منها ونتعامل وياها. ممكن تكون هي مش معانا إذا احنا عرفنا كيف نتعامل وياها، وممكن تكون صعبة شوية لأن يكون لها تأثير سلبي علينا. ترجع لمدى فهمنا وقدرتنا في فهم الموقف وتأثيراته، وترجع لمدى تعاملنا وياها، هل نحن عندنا حلول، هل عندنا معرفة، هل عندنا وعي وإدراك لهذه الجزئية ولا لا. عشان ما أطول عليكم السالفة، خلوني أنا بخبركم سالفة بتعرفون أنا شو أقصد من خلالها. في مؤسسة من المؤسسات دخل قسم موظف جديد. هذا الموظف أول مرة يدخل عليهم، شافوا الموظفين أن الريال دخل وعرفوا فيه وسلم عليهم ويلس، وبس ما دخل وياهم، ما عنده سوالف، ما ياخذ ويعطي وياهم، ما بس كذي هم يحاولون ياخذون يعطون وياه، هو رد يعني مختصر جدا، أو ما ياخذ ويعطي وياهم وايد، وإذا بيرد بكلمة أو بكلمتين. ما أعرف شو الانطباع اللي في بالكم عنه. أنا متأكد، أو خلني أقول تقريبا أغلبنا بيفكر أنه شوفي الريال هذا ليش ما يرد، ليش شايف عمره، ليش يحس أن نحن نكلمه وما يرد علينا، هل هو شايف نفسه علينا ولا يشوفنا نحن أقل منه، ولا هو نفسية ولا مريض ولا شبلا. الواقع أن نحن في الغالب نحس بهذا الإحساس أو نشوف هذه النظرة، لأن نحن ياسين نحكم من منظور معين وبنتكلم فيه خلال الحلقة. واحد من الزملاء اللي كان موجودين قال لا أنا بسير لي، يمكن هو جديد، يمكن هو بعده ما تعود علينا، فخلني أنا أسير له وأتكلم وياه يوم بعد يوم، مرة بعد مرة. الريال يحاول أن يفتح وياه مواضيع، الشخص هذاك رد مقتضب مختصر، يحاول أنه يدخل وياه في السوالف، الرد ما يكون بنفس التفاعل بنفس الطريقة، حاول أنه يفهم عليه، شاف أنه ما في ردود بالطريقة اللي هو يباها واللي هو ينتظرها منه اللي هي الردود المتوقعة، فبدأ يحكم عليه أنه متعالي، شايف عمره، ويو ربعه وعززوا له الفكرة، ما قلنا لك انت شو تبغى سير له، اصلا هو شايف عمره، اصلا هو من البدايه، انت اول يوم تتذكر يوم دخل علينا وحتى سلامه بكلمه كلمتين، ونحن نرد نسلم عليه وناخذ اخباره وناخذ علومه ولا يرد علينا، فبدات تعزيز من باقي زملائه، وبدات الفكره تترسخ عنده انه شايف عمره، وبدات تستوي فجوه بينهم كفريق كقسم وبين الشخص الجديد، ويت فكره انه هذا الشخص شخص متعالي وهذا الشخص شايف عمره. مرت الأيام وبدوا يعتزلون الشخص هذا زميلهم الجديد، وبدأت الفجوة تكبر من بينهم ومن بينهم، وبعده هو حاط في باله فكرة أنه ليش القسم ما احتووني، أكيد هم ما حبوني، ليش هم بدوا يقاطعوني وما يدخلون وياي في السوالف، أول أيام كانوا يسولفون وياي والحين بدوا يقاطعوني. فاستوت الفكرة من الصوبين، الصوب الأولي من الموظفين اللي كانوا موجودين في القسم وشافوا أن الترحيب والتعامل وياه غير إيجابي وغير جيد، والحين بدأت تنتقل هذه العدوى للموظف الجديد اللي تقريبا الحين بدأ يكمل شهرين ثلاثة شهور عندهم، وبدأ يأخذ فكرة أن الموظفين هذين مو بحابيني، يمكن لأني أنا جديد عليهم، يمكن لأني أنا من مش من مجموعتهم ولا من الجروب اللي هم يتبعوا له، يمكن لأنهم متعودين على بعضهم ربع وأنا مو بربيعهم، القسم القديم اللي أنا كنت فيه يمكن موصلي لهم شيء عني، فبدأ يحط هذه الأفكار ويبدأ يسحب عمره بعيد عنهم. من وجهة نظركم، هل في تفسير علمي للكلام اللي ياس يستوي؟ هل ممكن أن نحن نقول أن الموظف هذا الجديد على حق ولا القسم على حق؟ ما أعرف، نحن يمكن نحن بنكون فريقين، فريق مع موظفي القسم اللي بادروا ورحبوا فيه وما لقوا منه ترحيب وما لقوا منه تفاعل، ولا نحن مع القسم الثاني اللي هو قسم الموظف الجديد اللي يقول يا أخي ما صبروا علي، أنا توني يا جديد، ما أعرفوا وضعي، ما أعرفوا ظروفي، وحكموا علي أني أنا إنسان مبزين وبدأوا يبتعدون عني، والفجوة يا ستكبر يوم بعد يوم. الحين يمكن شخص يقول زين طيب عادي، وين المشكلة؟ هذا يسوي شغله ويؤدي مهامه، وهذا هذي لاك يسوون شغلهم ويؤدون مهامهم. هي مو بالسهولة هذه، لأنك أنت في مجال العمل أو في المكان اللي أنت عندك فريق عمل، أنت إلا ما بتشتغل معاه، إلا ما بتضطر أنك أنت تتعامل وياه، بيكون بينكم شغل وأنتوا يوميا موجودين مع بعض من الصبح الساعة 7-7:30 لين الساعة 3-4-7-8 ساعات أنتوا مع بعض، وفي أوقات بعض المهام تتطلب الوجود ساعات أكثر، فما بالك أنك أنت طول هذه الساعات يالس مع شخص أنت تعتقد أن هذا الشخص ما يبغى يتعامل وياك، أو يالس مع شخص أنت تحس أن الشخص هذا مو فاهم عليك أو ما يوجد لك العذر، أو حاط في ظنه أنك أنت مو متقبلنا. فتخيل طريقة التعامل، وتخيل إذا طلع شغل مشترك بينك وبينه. يعني أنت ما أعرف إذا مستمعين أنتوا الحين دار على بالكم شخص من الشخصيات هذه اللي كنت قابلتوها سواء كان في المجتمع أو في العمل أو في البيت أو وين ما تكون، أو حتى في أمعات الربع في طلعاتهم، يمكن يجيك شخص ترى مسه ما يرد عليك، تحاول أنك أنت تأخذ تعطي وياه في الكلام مرة مرتين ثلاثة، يوم تشوفه مو متجاوب وياك شو تسوي؟ صد عنه أو ما تكلمه أو ما ترد عليه، ويوم بيك شخص ثاني من ربعك اللي أنت متعود عليهم بتقول ترى الريال نفسية ولا الريال شيء بلا ولا لا ترى مسونة ترى ما يرد عليكم. وإذا صدف أنه صار موقف معين، هذا الموقف راح يثبت الفكرة اللي أنت شفتها واللي أنت قلتها حق ربعك، فتصد عليهم ما قلت لكم أن الريال شيء بلا أو الريال مو باجتماعي، ونبدأ نصدر مجموعة من الأحكام على زملائنا اللي نحن نتعامل وياهم أو الناس المقربين لنا. والمشكلة أن في بعض الأوقات يكونون مقربين. يعني خلونا ننتقل عن العمل نروح لجانب ثاني. أنت ساعات في البيت مثلا يكون عندك حد من أفراد الأسرة طبعه أنك أنت يوم تكلمه ما يرد عليك، أو طبعه أنه دائما يعني ما بقول انطوائي على ذاته، بس هو شوي ساحب عمره بعيد، ويمكن في فترة من الفترات مو بدوم يكون هذا الشيء عليه، فتبدأ تصدر أحكام أن هذا ما يرمس، هذا ما يتفاعل، خلوه براية. حتى لو قالوا أنه مثلا ليش ما زقرته فلان ترى يجلس وجوده وعدمه واحد، فنبدأ نصدر هذه الأحكام. المشكلة في وين؟ أن الرسالة يوم توصل للطرف الثاني أن أنا وجودي غير مرغوب فيه أو ما يشكل فارق، يعني ما يشكل ما في فرق أني أنا كنت موجود ولا لا، ما بيفتقدوني ما بيدوروني. ونحن الحين ما نبغى نلوم الناس لأن فعليا أنت مش متفاعل. طيب الحين هني نحن لازم نشوف وين المشكلة الفعلية، شو اللي ياس يحصل، ليش نحن اليوم ياسين نقارن أن بما أنه هو ما يتجاوب أو ما يتفاعل معناته هو ما يبقى، بما أنه ما يرد علينا معناته أنه مو متقبلنا. ملاحظين وياي مستمعين أن نحن ياسين نصير دائما الجانب السلبي، الجانب السلبي اللي هو ياس يقول أنه هو ما يبقى، هو مو متقبلنا، والطرف الثاني يقول أيوة هم ما يبوني، هم مو متقبليني. فتبدأ تتبرمج فكرة أنه أنا أنفر منهم وهم ينفرون مني. بعدين نبدأ ناخذ قرار أن العلاقة تكون جدا سطحية، أو العلاقة حتى يمكن تنقطع، ما تواصل وياه، ما إجلس وياه، مش مهم إذا حضر ولا ما حضر، وتخيل كم شخص أنت بتقابل وبتبدأ تأخذ القرارات هذه بناء عليها. الحين نرجع لسالفة زميلنا اللي كان قبل شوية فيه العمل وجديد على القسم مكمل 3 شهور بينهم. هني في السالفة تتذكرون هالسالفة ولا نسيتوها؟ هذا موظف جديد ودخل عليهم وكانوا يتفاعلون وياه وهو ما يرد عليهم، وبعدين هو حط بباله أنهم هم مو متقبلينه أو ما يدانونه لأنه جديد عليهم مش من مجموعتهم أو مو من ربعهم، تمام؟ بعدين هم يو وفكروا أنه بعد 3 شهور استوت جلسة وبينهم طالعين في مهمة، ومن ضمن المهمة هذه هم عندهم وقت أن يلسون ويسولفون ويقزرون وقت. فمن ضمن الكلام الموظف الجديد هذا زميلهم الجديد تكلم ان يعني كانوا يتكلمون عن المشاكل والظروف اللي واجهوها، فهو تكلم ورمس وقال ان ايوه انا الفتره الاخيره مريت في بعض الظروف وبعض حالات الفقد اللي اثرت علي، شخص جدا عزيز علي كان وفقدته، وفي نفس الوقت كنت امر بظروف صعبه واستويت اني انا مالي بارض اكلم حد او اجلس ويا حد، كنت متأثر جدا، وحتى أني أنا يوم دخلت عليكم القسم كنت مستانس بأنكم أنتوا محتفين فيني ومتفاعلين وياي، بس في نفس الوقت الظروف اللي أنا أمر عليها، ظروف الفقد، ظروف الأخرى المعيشية والضغوطات اللي أمر عليها كانت مأثرة فيني بشكل كبير. يوم أنا بديت أهدى شوية وشفت أن القسم متفاعل وياي لاحظت أنكم أنتوا بديتوا تنسحبون، فتوقعت انكم انتم مو متقبليني وانكم انتم يعني حطيتوا حدود وحواجز بينكم وبيني، فانا شفت اني انا ما اقدر اني انا اتعامل مع هذه العلاقه او التواصل هذا. هني وصلنا للنقطه اللي نحن نبغى نتكلم عنها اللي هي نظريه الادراك الاجتماعي، وبنتكلم عنها بعد الفاصل. بنطلع فاصل قصير بنرجع، تريونا.
راعي الطبع. الأولى منكم وفيكم.
سبحان الله، حلواه وفيها شعره.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه ويوصل على التيم.
سعود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها؟
مطبيع ما يود عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
مرحبا بكم مستمعينا وحياكم الله ورجعنا لكم من جديد. تتذكرون قبل الفاصل كنا نتكلم عن زميلنا اللي دخل علينا في القسم وقصته اللي دارت بينه وبين موظفي القسم، ووصلنا لنقطة نظرية الإدراك الاجتماعي، ونقصد فيها أن في كثير من الأحيان نحن نفهم المواقف بطريقة مختلفة، والاختلاف هني كان أن في البداية الموظفين القسم لاحظوا أن الشخص الجديد اللي داش عليهم مو متقبلنهم، ما يسولف، ما يرد عليهم، مو متفاعل وياهم، فخذوا قرار انهم ينسحبون عنه. الموظف الجديد يوم شاف ان الفريق بدا ينسحب عنه قال اكيد هذيل مو متقبليني، هذيل ما يبوني وياهم في القسم، هذيل سامعين عني شيء، فالافضل اني انا اسير بعيد عنهم. مستمعينا، كم مره مريتوا في مواقف مثل هذه وكنتوا انتوا نتيجه ل قرار اتخذه الطرف الثاني وانتم ما تقصدونه؟ كم واحد فينا مر بهذا الموقف في العمل، في المجتمع، في البيت، في المدرسة، في تجارة معينة، في علاقات معينة، تكون انت مو بقاصد الشيء هذا وتتفاجأ ان الطرف الثاني ياس يفسره بطريقته بفهمه ويحط عليك احكام انت كنت تقصد وانت قلت وانت سويت وانت اللي ما تبى، تشوف عمرك أن أنت في موقف تحتاج أنك أنت ترد على أكثر من سؤال، أنك تبرر لأكثر من موقف، أنك أنت توضح أن لا أنا ما كان قصدي كذي، أنت كيف فهمتني بهاي الطريقة، وخذ وسير وتعال وأثبت أنك أنت ما كنت تقصد هذا الكلام. والمشكلة أن في كثير من الأحيان أن الطرف الثاني يكون على حق. كيف يكون على حق؟ ما أنا كلمتك أنت ما رديت علي، أنا حاولت أتفاعل وياك وأنت ما تفاعلت وياي، أنا كنت أبا أني أنا مثلا أو دعيتك لعزيمة معينة وأنت ما يتني في العزيمة هذه. فهو عنده ما يثبت له ويعزز كلامه. الحين لو تتذكرون قبل شوي نحن كنا نتكلم أن الموظف الجديد هذا عقب 3 شهور 4 شهور يوم استوت الفرصة رمس أنه كان يمر بالظروف، ورمس أنه مر بحالة فقد، ورمس أنه عنده بعض الضغوطات، وكانت حالته النفسية في هذه الفترة أنه غير راغب في التفاعل والكلام والاندماج مع المجتمع، لأنه عنده مشكلة مو بالناس الآخرين عنده مشكلة. طيب يوم عرفوا هذا الكلام بدوا يعذرونه، بدوا يسامحونه، بدوا يتداخلون وياه، بدوا يخبرون بعض. تعرفون الرجال اللي نحن قلنا ظلمناه، والله كيف ظلمناه، هو عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا ومر بظروف وكان عنده حالة فقد ونحن ما كنا نعرف عنه، وهو الله يهديه ما رمس وما قال لنا. فاستوت النظرة مختلفة، شفنا من زوايا مختلفة. الزاوية هذه خلتنا أن نحن نعطي أحكام غير عن الأحكام الأولية. شو اللي اختلف؟ صار عندنا إدراك. الإدراك هذا مطلوب لأني غير من طريقة فهمنا للموضوع. الإدراك هذا مطلوب لأني خلينا أن نحن نفهم فعليا شو يصير حولنا، أو شو يصير مع المواقف والأشخاص اللي نحن ياسين نقابلهم. وأكيد نحن مرينا في مواقف متشابهة أو مشابهة لهالشيء. يعني قد تكون أنت مثلا داش في البيت وأنت متضايج من شيء خارج البيت، فيوم حد يكلمك ترد بعصبية أو بزعل، فتسمع الرد ياك أنه خلوه برايه، هذا دوما كذي معصب، ولا هذا دوما ما حد يرمي رمزه. فأنت تقول في خاطرك أن يا أخي أنا عندي مشكلة، وأنا ما باهم يكلموني عساس أني أنا متضايج عشان هم يتضايجون، بس ليش هم حكموا علي بأني أنا دومي معصب، ولا أنا دوم زعلان، ولا أنا دوم ما حد يقدر يرمسني. فتبدأ تأخذ قرار أنه طيب إذا ما بيرمسني أنا ما برمسه، إذا هم ما بيتفاعل وياي أنا ما بتفاعل وياه. أحيانا الطرف الثاني يمكن أنت ما تقدر تلومه، لأن فعليا هو تفاعل وياك وأنت رديت عليه بعصبية. شو الأفضل كان هني؟ الأفضل من الاتجاهين. أول شيء أني أنا أنتبه لنفسي أن الناس اللي أنا داش عليهم في البيت مثلا ما لهم خص شو استوى برا البيت، أو زملائي اللي موجودين في العمل ما يخصهم أنا شو مستوى علي في الشارع وشو مستوى علي في البيت وأنا جاي متضايج، وهم لازم يفهمون. هذا واحد، المفروض أنه ما يخصهم في هذا الموضوع. الشيء الثاني، ما في أفضل من الوضوح. يعني أنت تخبر الناس ما تعلم الغيب. أنت يوم بتي بتقول أن أنا عندي صار علي ظرف وصارت علي مشكلة، واليوم أنا مزاجي مو بلي هناك، واسمحوا لي ترى إذا بدر مني شيء، ويا جماعة الخير خلوني شوي بهدى، لأن أنا جاي أصلا مستوى علي ظرف وبرجع لكم بهدى، بس أعطوني فرصة شوي أهدى. طيب الناس يوم بتفهم بتراعيك، وبالعكس يمكن يجيك شخص يهون عليك وخفف عليك، أو متى ما فهموا الفكرة بيوجدوا لك العذر. في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابتغي لأخيك المسلم عذرا، فإن لم تجد ابتغي لأخيك المسلم 70 عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعلمه. طيب فأنت تشوف أن الشخص هذا يمكن عنده مشكلة، يمكن صاير عليه شيء، يمكن مستوي شيء عنده، تتخبر فلان شيء مستوي عندك ممكن نساعدك بشيء، تبانا نفزع لك بشيء، فهو بيحس أنه أنت متضامن وياه، بتفزعله، بتساعده، مستعد أنك أنت تتفهمه. إذا هو محتاج أن يرمس ويخبرك بيخبرك. في بعض الأوقات أنا مو محتاج أني أنا أرمس أو أتكلم، أنا محتاج الهدوء، أنا محتاج أنك أنت تخلي نصخ عني شوية وبرجع بستوي طبيعي. بس لأنه يمكن الموقف توه مستوي، يمكن الموضوع فيه خصوصية ما أقدر أتكلم فيها، أنا محتاج للفهم فقط. طيب، ونفس الشيء للطرف الثاني. الطرف الثاني أنت عشان ما تدرك أن الناس ما تعلم الغيب، فتبدأ تقول ليش عاملوني بهذه الطريقة، ليش هم حكموا علي، ليش ما راعوا ظروفي، ليش ما صبروا علي. من البداية يا أخي أنت قول لهم، مو بلازم تقول لهم شو السر اللي عندك وشو الخصوصية اللي موجودة عندك. المفروض أن أنا أقول لهم يا جماعة، خاصة أنا أتكلم عن الناس المقربين اللي أنا وياهم ساعات طويلة أو دائما أنا ألاقيهم ويلس وياهم، تقول لهم يا جماعة الخير ترى اسمحوا لي أنا عندي ظرف معين، بس أحتاج شوية وقت أكون بروحي، أو محتاج أني أنا أسير شوية وارد، أو خلوني لي ما أهدى وبكون بخير. الفكرة في وين؟ الفكرة أن متى ما فهمنا وأدركنا السبب الحقيقي تتغير النتائج. متى ما عرفنا أن نحن المشكلة اللي صايرة لها أسباب، وهذه الأسباب هي اللي خلت السلوك اللي موجود عندنا ظاهرة الحين. يعني أنت اليوم يوم متضايج طبيعي أن تعاملك وسلوكك يكون مختلف، يوم أنت مرتاح سلوكك مختلف، يوم أنت مستانس وعندك مناسبة سعيدة سلوكك يكون مختلف. الحين أنت شخص واحد مريت بثلاث مواقف، كل موقف عندك سلوك مختلف، كل موقف عندك ردة فعل مختلفة، كل موقف عندك فعل وتفكير وأداء مختلف، وحتى انفعالاتك مختلفة. ساعات أنت تمر عند شخص يقول شكلك مستانس اليوم مرتاح، هي والله عندنا مناسبة أو عندي نجاح أو عندي زواج أو عندي شو ما يكون ترقية، فأنت تحس أنك أنت لأن عندك شيء مستانس عليه وشيء أنت فرحان فيه تبغى الناس تفرح وياك، سلوكك وياهم سلوك مختلف. شو اللي فرق في الموضوع هذا؟ اللي فرق الإدراك. فنحن في نظرية الإدراك الاجتماعي يوم نفهم المواقف بالطريقة الصحيحة ردود أفعالنا تكون مختلفة. طيب، ونحن قلنا أن أكيد الحين أنا متأكد أن كثير من منا اللي ياس يسمع الكلام يقول هي والله أنا مريت في مواقف بعضها مضحكة بعضها محزنة بعضها تذكرني فتنرفز منها، لأن الناس ما كانت فاهمتني فحكموا علي أحكام المفروض هي مو بكذي، فأنا اللي تحملت الخطأ، أنا اللي تحملت، والمفروض أني أنا كنت في اللحظة هذه محتاج أن حد يفهمني بحيث أنه يمد لي يديه ويفزع لي، مو بأنه يحكم علي أني أنا إنسان ما بزين ولا أنا إنسان عندي مشكلة معينة. تمام؟ طبعا من المواقف اللي تمر علينا مواقف وايدة، يعني مثلا خلونا نتخيل شوي، ساعات في البيت أحد الأبناء يتصرف تصرف معين، أحيانا أنت تربي عيالك أنهم هم يعتمدون على نفسهم، صح؟ يوم صار وسوى شيء وما شاورك فيه، أنت شو حكمك عليه؟ أنه ما رجع لك ولا هو اعتمد على نفسه؟ شو اللي يفرق؟ اللي يفرق الإدراك. إذا أنت فهمت وعرفت ليش هو سوى كذي بتحكم على الموضوع بشكل صحيح. بس حد من الناس إذا ما يبي يتعب عمره أو يسأله ليش أنت سويت هذا الفعل، شو خلاك تسويه، بيبدأ يصدر أحكام من عنده، أنه ما رجع لي، أنه ما استأذن مني، أنه ما خبرني، أنا ما أدري به، فتبدأ تطلع أحكام سلبية. طيب، فأنت هني النظرة، هل هو مستقل ومعتمد على نفسه ولا له متمرد وما يبي يرجع لي وما يبي يسمع الكلام؟ اللي بيفرق إدراكنا للسبب الحقيقي للفعل اللي هو قام فيه. مثال ثاني، طالب عندك، يعني إذا أنت في المدرسة أو في مجتمع دراسي، طالب متهاون. طيب، هذا الطالب المتهاون إذا أنت سرت وبحثت وراه وشفت وين مشكلته، وين الأشياء اللي مخلتنا أنه ما ينجز بالشكل الصحيح أو ما يكون أداءه بالشكل الصحيح، فأنت تبدأ تفهم أن هذا الشخص متهاون الفترة هذه مو لأنه كسلان، مو لأنه ما عنده رغبة، لا، لأنه عنده مشكلة، وهذه المشكلة إذا عرفنا نحلها بيرجع أداءه بشكل جيد. خلوني أخبركم سالفة استوت وياي. من سنين طافت دخلت برنامج تدريبي، البرنامج هذا كان مطول، وكان جاينا دكتور من خارج الدولة يدربنا في هذا البرنامج. الموضوع هذا صار علي، أنا بطبعي إذا قدامي ورقة وقلم، وعادة أنا في الدورات أحط قدامي ورقة وقلم وأبدأ أسجل ملاحظات والنقاط المهمة للدورة. طيب، فأنا كنت أكتب وفي نفس الوقت أشخبط وألون. أنا بالنسبة لي التشخبيط على الورقة والتلوين والرسم تزيد تركيزي، تمام؟ أنا لأني جالس قدام ومركز بس تركيزي إني أنا جالس أشخبط وأرسم وألون. الدكتور ملاحظ علي إن عبد الله غير منتبه، عبد الله مو بمركز وياي، مو مهتم أصلاً. طيب سكت عني أول يوم، ثاني يوم، اليوم الثالث يوم في فترة الاستراحة كنا جالسين وصدف إني أنا جالس عدالة، قال لي عن يوم هدى الوضع شوية، قال لي برمسك. قلت له تفضل دكتور. قال أنت متضايق من الدورة؟ قلت له لا بالعكس أنا وايد مستمتع. قال لي أنت عندك مشكلة ومعاي أنا أني طريقة شرحي أسلوبي؟ قلت له لا بالعكس. قال عيل أنت ليش يعني مطنش الدورة ومو منتبه لي وكأنه مو بعيب منك، يعني خلاص الكلام أنت كان مو بعيب منك ومغصوب على الدورة. قلت له لا بالعكس. شو أنا سألته شو خلاك تسأل هذا السؤال؟ قال لي لأن أشوفك أنت حاط أوراق قدامك وتشخبط وترسم، حتى الملاحظات اللي تكتبها قليلة، يعني أكثر شيء تشخبيط، هذا دليل أنك أنت ملان وطفران، يعني تتريى الوقت يخلص وتروح. فهو فعليا خذ قرار وحكم عليه. أنا شفته حتى حين بديت أفسر أنه ليش هو في وقت الشرح مو بوايد يلتفت لي، هو حاط في باله فكرة أن عبدالله ملان وطفران ومو مركز وياس يشخبط ويتريى أن الوقت يخلص عشان يروح. يوم بديت أشرح له أن أنا هذه طريقة التركيز عندي وأنا أنتبه بهذه الطريقة، وعدت له بعض النقاط اللي هو قالها وسألت بعض الأسئلة، فهو فهم وأدرك أني أنا كنت معاه ما كنت ملان أو طفران من شرحه أو من تعامله. بنكمل في هذا الموضوع، بنكمل في هاي الجزئية، بس نحن نلحق علينا الفاصل، بنزير فاصل وبنرجع لكم، تريونا.
راعي الطبع. البلاد.
سبحان الله حلواه وفيها شعره،
يا الله إذا ما كسر الموتر ما يستريح،
مستحيل أطرش مكانه ويوصل على التيم.
لو دقرب حياك الله
نص ساعة وإحنا نترياك شوها
بطبيع ما يود عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبدالله درويش،
حياكم الله مستمعينا الأكارم، رجعنا لكم وبنكمل موضوعنا عن نظرية الإدراك الاجتماعي، وتكلمنا في عدة مواقف وعدة نقاط. نحن اليوم ياسين نتكلم عن المواقف اللي ممكن نشاهدها في كل مكان، في العمل، في المجتمع، في الشارع، في البيت، في المدرسة، في الجامعة، أن نحن نحكم على موقف معين أو على شخص معين ونحن مو بعارفين ليش هذا السلوك ظهر عليه. الحين يمكن شخص يقول لي يا أخي ما بدخل عقل كل شخص أو في نفسية كل شخص عشان أعرف هو شو عنده، أنا ما طلبت منك أنك أنت تدخل في عقله وفي شخصيته أو تفكر أن الشخص هذا شو مستوي عليه. أقل شيء إذا أنت مو فاهم الشخص هذا ليش سلوك بهاي الطريقة أسكت عنه أو لا تتدخل. الحين بيجيني شخص ثاني بيقول لي كيف ما أتدخل، ترى هو جاي يكلمني وهو داش علي أنا. ممتاز، إذا أنت حسيت أن الشخص هذا سلوكه غير جيد أو عنده مشكلة معينة وصل له بس بالحسنة، قل له يا أخي أنت في مشكلة معينة موجودة عندك، في شيء أقدر أساعدك فيه، لأن أشوفك شوية متنرفز، أشوفك أنك أنت يعني قلت نقطة معينة وهي مو بهاي الطريقة، أنا موجود عشان أساعدك، أو أني أنا الطريقة هذه ما ناسبتني. وضح له، يوم بتوضح له هو بينتبه. تمام، فنحن النقطة الأولى مو مطلوب مننا نحن ندخل في عقل كل شخص أو في نفسية كل شخص عشان نعرف هذا شو فيه، بس في نفس الوقت نحن مو مطلوب مننا أن نحن نصدر أحكام عليه، مو مطلوب مننا أن نحن نتعامل وياه أنه هو شخص سيء، لا هو قد يكون عنده مشكلة نحن ما نعرفها. تمام، النقطة الثالثة أن نحن ننبهه ونقول له أن انتبه في هذه الجزئية، لأن هذه الجزئية أنت يستزعجنا فيها، طيب، أو طريقتك هذه أنت يستزعجنا فيها أو يستأثر علينا سلبيا، فهو بيبدأ بينتبه. والنقطة الرابعة إذا تقدر تظهر للدعم أنك أنت مستعد، وتبادر أنك أنت مستعد أنك أنت تدعم أو تعطيه مجموعة حلول، أو تسأله في هذه النقطة الخامسة، تسأله كيف نقدر نساعدك، يمكن هو مو محتاج للمساعدة على فكرة، مجرد تنبيهك له بينتبه لنفسه وهو اللي بيغير، طيب، أو بيعتذر أو بيعطيك مبرر. فنحن عندنا مجموعة من النقاط نقدر نتعامل فيها مع هذه الأشخاص. على فكرة ممكن أن أنت في بعض الأوقات يعني في تفسير علمي ثاني في شيء يسمونه السهو البصري، يعني خلوني أعطيكم مثال وبقول لكم هذا التفسير في الموضوع هذا. كد مرت عليكم مواقف أن الشخص طاف عليك وما سلم وتعرف أنت الشخص هذا؟ البارحة أنا طايف على مجموعة من زملائي في العمل وكان عندنا زحمة شغل، يوم مريت عليهم أنا ما انتبهت لهم وأنا مريت في نفس المكان حذالهم 3-4 مرات. في نهاية اليوم مسكوني الشباب قالوا لي تعال أنت براك اليوم، ما فيني شيء عادي يعني طفت علينا 3 مرات أنت ما سلمت. قال ما شفتكم. قال كيف ما شفتنا؟ 10 أشخاص جالسين كيف ما شفتنا؟ ما شفت واحد ما بتشوف 10؟ قلت لهم والله يا جماعة الخير أني أنا ما شفتكم، وين كنتوا جالسين؟ قالوا في هذا المكان. قلت لهم معقولة هذا المكان أنا طفت عليه 3 مرات ما شفتكم ولا سلمت عليكم؟ قال لا هم يقولوا لي أنت شفتنا بس ما سلمت. طيب من باب الضحك والسوالف يعني ما بنا شسمه، بس في نفس الوقت هم ياسين يلوموني ان انت ليش مريت علينا وما سلمت. انا فعليا كنت مشغول عندي شغل ومستعيل ساير راد والمكان كان زحمه وهم شويه جايين على داخل، يعني مو في مكاتبهم الفعليه، هم في مكاتب ثانيه وجايين على داخل، فانا ما انتبهت لهم واصلا زحمه عليهم. فالفكره هذا تشوفون الموقف هذا واكيد انتم مريتوا بمواقف مشابهه فيها. في علم الاعصاب في شيء يسمونه السهو البصري. شو يعني السهو البصري؟ يقول لك أن إذا أنت بالك مشغول ومخك مشغول في موضوع مهم ومركز عليه بشكل كبير، في أشياء كثيرة حولك أنت ما تشوفها أو ما تنتبه لها. ليش؟ لأن العقل يشل باقي الأشياء ويركز على الشيء اللي أنت مشغلنك أو الشيء اللي أنت مركز عليه أو اللي أنت تبغى تركز عليه. يعني خلنا نقول أنت عندك اجتماع مهم، مشروع مهم، قضية مهمة أنت ياس تشتغل عليها، فيوم يجي حد يرمسك ولا أنت تطوف على حد ما تنتبه له، مو بلأنك أنت ما تبغى تنتبه له أو أنت ما تبغى تسلم عليه، لا، لأن أنت فعلا بالك مشغول. فالعقل أو الأعصاب اللي موجودة في المخ تعزل أي شيء ثاني. بعطيكم مثال كلكم تعرفونه، تعرفون السماعات، سماعات الأذن ما التلفون، فيها خاصية العزل. شد جربتوها؟ فيها أن هي تكون طبيعية ونص عزل وعزل كامل. يوم تحطها على وضعية العزل الكامل فعليا أنت ما تسمع أي صوت ثاني برا. هذا مو معناته أنه ما في أصوات خارجية، بس السماعة عزلت كل الأصوات عنك أنت فعليا. أنت هذه التقنية موجودة في عقلك في أعصابك. هذه الفكرة أنك أنت يوم مركز في مشكلة معينة، في قضية معينة، في سالفة معينة، بتركيز عالي وبالك مشغول وياس تفكر الأفكار توديك يمين يسار، أنت يعني ما تلاحظ الأشياء اللي تصير حولك أو حتى ما تشوف الناس. يعني حتى يوم يجيك شخص يقولك يا أخي عينك في عيني كيف ما شفتني، كيف ما سلمت عليه، إلا أنت اللي ما تبى تسلم. لا فعليا أنا ما شفتك لأن بالي مشغول. طيب وتحس أن أنا كيف ما شفته، كيف ما سلمت على الريال، وهو يقول لي إنه وفعلا يبدأ يقول لك أنت وين دخلت وين جيت وين وقفت وشو سويت، وأنت متذكر أنك سويت كل هذا بس هو ما شفته. تمام؟ فيسمونه السهو البصري. الحين نحن بدينا نفهم ونعرف أن الإدراك يخلينا نحن نحكم على الأشياء بشكل جيد، طيب، ويخلينا نحن نحكم على الأشياء بشكل سيء. متى ما وجد الإدراك الحكم يكون إيجابي، متى ما غاب الإدراك يكون الحكم سلبي. تمام؟ الإدراك السليم يخلينا نحن نفهم المواقف والناس بشكل جيد، هذا اللي يخلينا نبني ثقة بيننا وبين الآخرين. أنت يوم تفهم الشخص، يعني أنت ساعات يقول لك فلان يا أخي اليوم سوى كذا، تقول ما يسويها، أنا أعرف الريال وما يسوي مثل هذه النقاط أو مستحيل يسويها، وإذا سواها أكيد عنده شيء، سيروا تخبره. طيب يعني تذكرت الحين في ليلة الإسراء والمعراج، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من رحلة الإسراء والمعراج وقال لهم أني أنا أسري بي للمسجد الأقصى وعرج بي إلى السماء. فيو المشركين عند أبو بكر رضي الله عنه قالوا صاحبك يقول، يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحبك يقول أن أسري به للمسجد الأقصى وعرج به للسماء. فأبو بكر رضي الله عنه لأنه يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال، إن كان قد قالها فقد صدق، لو قالها فهو صادق. فأنت ساعات على فكرة تمر عليك بعض المواقف يقول لك فلان يسوي كذا، تقول فلان يسويها ولا ما يسويها بناء على معرفتك فيه. أنت عندك إدراك ففاهم الريال، فعندك ثقة في الأفعال اللي هو يسويها والسلوكيات اللي تطلع منه من عدمها. تمام؟ في الغالب ما يكون عندك حكم مسبق، لذلك أنت في كثير من الأحيان يوم يقولوا لك مثلا شخص بيسوي شيء معين تقول خلونا نشوف شو بيستوي أو شو سوى وليش سوى هالشيء وبعدين نحكم على الموضوع، ما تستعجل في إصدار الأحكام. في الغالب تكون قراراتك صحيحة في حل المشكلات. ليش؟ لأنك أنت تأخذ الأمور بهدوء بروية، ما تستعيل فيها، ما تصدر أحكام عبثية. ليش؟ لأنك أنت تأخذ وقتك في الفهم وفي الإدراك. وعلى فكرة الناس هذيل مريحين، الشخص اللي يصبر عليك يشوف لك مبرر، يعطيك الثقة، يتخبرك، يسألك يقولك شو مستوي عليك، ليش أنت تصرفت بهذا السلوك، فيبدأ يجمع معلومات من خلالها يدرك أن أنت شو السبب الحقيقي وراء سلوكك هذا، ويعطيك العذر ولا يمد يد العون لك. فأنت هني تعاملك معاه يكون تعامل مريح. فأنت دائما لما تكون فاهم مدرك عندك إدراك تعاملك يكون أفضل وحكمك على الأشياء يكون أفضل. الحين لو فهمنا هاي النقاط، تعال للنقاط السلبية، شو الآثار السلبية إذا أنا ما عندي إدراك وما عندي فهم؟ أول شيء سوء الظن. تتذكرون القصة اللي قلناها بداية الحلقة، هذا الريال متعالي، شايف نفسه، هذا ما يبى يتعامل ويانا، ما يبى يرد علينا. فدائما يكون سوء الظن باب لأي حكم أنت بتحكمه أو أي موقف بيمر عليه. وفي نفس السيناريو ونفس القصة اللي قلناها، لو لاحظتوا أنه بدوا يبتعدون عن بعض، ما يتعاملون مع بعض، لا الفريق أو التيم اللي كان موجود ولا الموظف الجديد، ما بدوا يتقبلون بعض. ليش؟ لأن كل واحد حاط بباله أن الشخص هذا ما متقبلني وما يبي يتعامل وياي. تمام؟ أيضا من النتائج السلبية القرارات الخاطئة. يعني نحن في بعض الأوقات تكون عندنا قرارات خاطئة تستوي قطيعة بين أشخاص، بين أفراد أسرة، بين زملاء وأصدقاء، بين موظفين موجودين في القسم، تزيد الخلافات. ساعات تكون أنت المسؤول فتصدر قرارات ضد موظفينك بشكل غير جيد، أو العكس، الموظفين يأخذون قرارات تجاه المدير أو تجاه فريق العمل بشكل غير جيد. فتبدأ التحديات تزيد. ليش تزيد التحديات؟ لأن نحن أصدرنا قرارات خاطئة. هذه القرارات الخاطئة نحن نتأثر في أثارها قبل ما الآخرين يتأثرون فيها. يعني تخيل أنا عندي زميلي اللي في العمل موجود وياي يوميا 8 ساعات، وأنا أصدرت قرار خاطئ تجاه هذا الشخص، أكيد أنا بتأثر، هو بيتأثر، مو بس هو اللي بيتأثر، حتى اللي يقولك ترى ما يهمني. كيف ما يهمك؟ شخص موجود وياك 24 ساعة، كيف ما يهمك؟ أقل شيء أنك أنت ياس تشوفه هو موجود وياك يالس وماكل شارب داخل وطالع، وتشتغلون يا بعض وتردون على بعض، وحتى لو قاطعتوا بعض تراك أنت متأثر فيه وهو متأثر فيك. طيب، بناء على هذا يصير ضعف التواصل، يكون ضعف. وعلى فكرة التواصل، يعني حد من الناس يقول لك يا أخي أنا مو مهم عندي تواصلوا ولا لا، ما أعرف إذا مر عليكم شيء يسمونه هرم ماسلو. هرم ماسلو هذا عالم من علماء النفس، وحدد الاحتياجات الأساسية للإنسان. بدأ بالحاجات الأساسية اللي هي المأكل والمشرب والتنفس والصحة والعافية والسكن، وبعدين انتقل للحاجة للأمان، لأن نحن محتاجين الأمان. هذه أنا أتكلم عن حاجات أساسية الإنسان يحتاجها وما يقدر يعيش بدونها. المرحلة الثالثة قلنا نحن الحاجات الأساسية، بعدين الحاجة للأمان، المرحلة الثالثة الحاجة للعلاقات الاجتماعية. تخيل حطها ثالث حاجة من الحاجات الأساسية بعد المأكل والمشرب والأمان، الحاجة للعلاقات الاجتماعية. يا أخي أنا ما أقدر أعيش بروحي، وأنت ما تقدر تعيش بروحك، لازم يكون عندك علاقات اجتماعية، لازم يكون عندك تواصل، لازم يكون عندك ربع وأهل وأصدقاء، ناس تصير وترد وياهم، ناس تجلس وياهم وتسولف وياهم. يعني أنت الحين لو ترجع لحياتك اليومية، ترى أنت أكثر حياتك مقضيها سوالف ومجموعات وجروبات، سواء كان بشكل مباشر أو كان من خلال الأجهزة الذكية والهواتف والتليفونات اللي في ديننا. يعني أنت يوم تشوف شخص بشكل مباشر سلم عليه، تأخذ علومه وتسولف وياه، هذا الحوار علاقات اجتماعية يسمونه. في البيت أنت عندك أفراد أسرة يسمونه علاقات اجتماعية وأسرية. في العمل عندك زملاء وربع وفريق عمل وناس موجودين وياك كموظفين، هذه علاقات بينك وبينهم. طيب، صح تتفاوت في الدرجة، شيء منها قريب وشيء منها بعيد، شيء منها علاقات درجتها عالية وشيء منها أقل، بس في النهاية أنت عندك علاقات اجتماعية وعلاقات عمل وعلاقات أسرية بينك وبينهم. طيب، حتى في الأجهزة أنت عندك جروبات في الواتساب وغيرها، عندك في برامج التواصل الاجتماعي عندك جروبات مجموعات وعندك ناس تتواصل وياهم عن خاص وعندك ناس تتواصل وياهم عن عام وعندك ناس تتواصل وياهم ويعرفونك ولا أنت ما تعرفهم ولا هم ما يعرفونك. في النهاية أنت في علاقات مستمرة في كل جوانب حياتك. وجود هذه العلاقات إذا نحن دائما مسترعين في أن نحن نتعامل مع هذه العلاقات بشكل سلبي راح نتأثر فيها فيضعف التواصل فنحن نتأثر بشكل كبير. مفتاح الفهم والإدراك أنك أنت تسأل، أنك أنت تدخل في حوار، أنك أنت تعطي مبرر، أنك أنت تفهم شو يصير مع الطرف الثاني أو مع الموقف. وفي مقولة لأينشتاين يقول إذا أنت تبى تغير النتائج غير الأسباب، يعني شوف وين الأسباب اللي صايرة، اتعامل مع الأسباب لا تتعامل مع النتائج. أنت يوم شفت شخص متضايق وردة فعله سلبية هذه النتيجة اللي ظاهرة عليه، هذه النتيجة قبلها في أسباب، انتصر للأسباب وغير الأسباب هذه وبتتغير الأمور. تمام؟ الحين أنت يوم بتي بتحلل بتقولي زين كيف يعني أنت تقولي يا ستفسر، أنا ما فسرت، أنا شفت الموقف وعلى طول طلعت عندي الفكرة. في عملية تحليلية تصير في عقولنا تماتيكيا وبشكل سريع في أجزاء من الثانية. تمام؟ يعني أنت يوم تشوف شخص ساكت على طول تبدأ تحكم أن هذا في نفسية ولا هذا ما حد رمسه ولا هذا ما أدري شبلا، أنت من شفت صورته الخارجية حكمت عليه. طيب في أوقات تقول لا هذا شايف عمره، هذا متعالي على الناس، هذا متكبر ما يبي يتعامل ويانا فأصدرت هذا الحكم عليه. ساعات تقول يا أخي لا مبين عويه وعلى شكله أنه زعلان أو متضايق وعنده مشكلة معينة. فأنت يوم تبدأ تحلل بهذه الطريقة تبدأ تعرف أن الشخص هذا ليش أنا فسرته بهذه الطريقة. لذلك في نظرية ثانية ممكن نحن نسقط على موضوع نظرية الإدراك الاجتماعي اللي هي يسمونها نظرية التفاعل الرمزي. شو يعني النظرية هذه؟ تقول أننا نحن ما نستجيب للسلوك كما هو بل للمعنى الذي يعطيه ذلك السلوك. بمعنى بشرح لكم شو أقصد في هذا الكلام. أنت يوم تشوف سلوك معين لا تستجيب للسلوك على طول، اذهب لما وراء السلوك، سر وابحث ليش هذا السلوك ظاهر على الشخص اللي موجود قدامنا، أو ليش الناس ياسا تقول لي أنك أنت اليوم معصب، أنت اليوم مو مرتاح، أنت اليوم سلوبك متغير، أنت متغير علينا اليوم الفترة هذه، أنت مو بالأولي، مو بالريال اللي نحن نعرفه. فأنت تبدأ تتفاعل مع هذه المعطيات. يوم تبدأ تتفاعل معها تبحث عن الأسباب، هي والله أنا ليش هالفترة قطعت ربعي، هاي الفترة أنا ليش أنا مقصر ويا أقرب الناس لي، ليش الفترة هذه أنا أسمع وايد يقولوا لي أنت دومك عصبي، دومك زعلان، ما حد يروم يرمسك، أكيد مو بكل الناس هذين غلطانين. فأنا أتفاعل مع الرموز والمعطيات اللي تيني، ما أكتفي بالظاهر، أسأل وأفهم الخلفية اللي موجودة وراء هذا الموضوع وأبدأ أعيد بناء الفكرة الأساسية عشان تطلع السلوكيات بشكل أفضل. فنحن نبدأ نفهم أن كيف نتعامل مع هذه الجزئية. نحن اليوم يعني ركزنا على جزئية أن لا تفهم بشكل خطأ ولا تصدر أحكام بشكل خطأ، لأن كل نتيجة أنت تشوفها وراها أسباب، وهذه الأسباب إذا تعاملت وياها بتقدر أنك أنت تغير النتائج. في كثير من الأحيان نحن مستمعينا نمر في مثل هذه المواقف، والفاصل في هذه الجزئية أنك أنت كيف فهمت الموقف وكيف تعاملت وياه. اليوم أنا استمتعت وياكم في حلقة النظرية الإدراك الاجتماعي، وتكلمنا عن المواقف اللي نحن نفهمها وكيف نتعامل وياها وشو آثارها الإيجابية وكيف كانت آثارها السلبية. نحن المفروض أن ما نعيش عالمنا الخاص، نحن عايشين في مجتمع، عايشين في أسرة، عايشين في عمل، عايشين في علاقات اجتماعية. إدراكنا وفهمنا للمواقف اللي موجودة وللشخصيات اللي موجودة قدامنا بيسهل علينا كثير من الأمور. اليوم بديت تتذكر كثير من المواقف اللي مرت عليك، حاول أنك أنت تفهم ما وراء هذه المواقف عشان تقدر تحسن حياتك. كان وياكم من خلف الميكروفون عبد الله درويش، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات ثانية. مع السلامة.
راعي الطبع